وقد انتهى بنا الدرس إلى فصل 11 في عذاب القبر ونعيمه. أذكركم ونفسي بأن العقيدة الإسلامية بمثابة الروح للإنسان، من رزقها ووهبها وأعطيها وكان مؤمنا بها فهو حي، يسمع ويبصر، يعطي ويمنع، يجيب ويرفض، وذلك لحياته. ومن فقدها فهو في عداد الموتى، ميت، يسمع النداء لا يجيب، يحذر لا يحذر، يبشر لا يبشر، وذلك لموته. ومن كانت عقيدته أي العقيدة الإسلامية فيها خلل بالزيادة أو النقص فهذا بمثابة المريض، والمريض يقدر يوما على أن يصوم ويوما لا يقدر، يقدر على أن يقول كلمة الحق ويعجز يوما آخر عنها، يقوى على أن يفعل خير ويعجز على أن يفعل آخر، وذلك لمرضه. ومن هنا وجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يصحح عقيدته فيعرضها على القرآن الكريم، فإن وافق عليها القرآن عقيدته صحيحة، يعرضها على السنة النبوية فإن وافقت السنة عقيدته فهي صحيحة، فإن لم يوافق القرآن عليها ولا السنة فهي ضعيفة وهو مريض. الله يشفينا وإياه. هذه العقيدة مبناها أركانها التي تنبني عليها وتعتمد 6 أركان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كل ركن متوقف على الأركان التي بعده. من آمن بالله ولم يؤمن بملائكته ما آمن، من آمن بالله وملائكته ولم يؤمن بكتبه ما آمن، من آمن بالرسل ولم يؤمن بواحد منهم لم يؤمن، من آمن بالقضاء والقضاء ولم يؤمن بحادثة تقول حدثت بقضاء الله يقول لا فما هو بمؤمن. الإيمان بمثابة الروح. وقد درسنا الأركان 5 وها نحن في الركن 5، ألا وهو الإيمان بالبعث الآخر، بالدار الآخرة، بيوم القيامة، بالساعة، ذي كلمات معناها واحد. وأذكركم بما علمتم من سر الإيمان بالدار الآخرة. ما هو السر؟ الذي لا يؤمن بالآخرة لا يمكنه أن يستقيم على منهج الله أبدا، والله ما يقدر ولا يستطيع. أما الذي يؤمن باليوم الآخر بالحساب والجزاء هذا يحاسب نفسه طول عمره، يجتهد أن لا يخل أبدا بواجب يسقطه أو يخشى محرما يرتكبه. فلهذا من قويت إيمانه بلقاء الله، بالوقوف بين يديه، بالحساب والجزاء على عمله وكسبه، هذا عبد أهل لأن يستقيم طول حياته، لا يترك واجبا ولا يخشى محرما. ومن تخلخلت عقيدته في هذا فهو كما قدمنا يقوم ويقعد، يسمع ولا يسمع. الإيمان بيوم الآخر. وعرفنا فيما فتح الله به علينا جميعا ما السر في هذه الحياة، لماذا أوجد الله هذه الحياة بما فيها؟ من الفلاسفة من يجيبنا؟ الجواب: زادكم الله علما، أراد الله تعالى أن يذكر ويشكر فأوجد العوالم كلها، وأوجد الإنس والجن والملائكة، وأوجد هذه الأكوان من أجل أن يذكر ويشكر. فعلة الحياة كلها هذه أن يذكر الله تعالى فيها ويشكر. فمن هنا من ترك ذكر الله ونسي الله ولم يشكره على آلاء وإحسانه هو بمثابة من نسف الكون كامل وخربه. الذي ما يذكر الله ولا يشكره، بمعنى لا يعبده، لأن العبادة تدور على الذكر والشكر ما تخرج عنه أبدا. من ترك عبادة الله ذنبه ماذا؟ كأنما نسف الأكوان كلها فتبخرت وصار سداما وبخارا، لأن الله ما خلقها إلا للذكر والشكر، فعطل ذلك. فجريمته إذن كمن نسف الكون كله. ومن هنا يعذب أبدا بليارات سنين لا ينتهي عذابه، لأن جريمته ما نسف قرية أو دمر مدينة أو كذا، أدى العالم بكامله، لأن الحياة هذه كلها وجدت من أجل أن يعبد الله تعالى فيها. فمن عطل هذه العبادة ما جزاؤه؟ الخلود في النار، هذا الذي نعرف. قد يقول القائل: كيف يعصي الله 80 سنة 120 سنة ويعذب آلاف السنين؟ الجواب: ما عصى الله فقط، هذا عطل الحياة كلها، نسف حتى الجنة، دمرها والنار، إذ ما خلق الله ذلك إلا لعباده الذاكرين الشاكرين. فجريمة من ترك عبادة الله جريمة لا تقاد أبدا ولا تستطيع أن تقدرها. ما تقول فقط 80 سنة ما صلى أو ما ذكر الله. وذلكم لأن علة هذه الحياة هي ذكر الله وشكره. والسؤال الثاني: ما علة الحياة الثانية؟ لما أوجدها تعالى؟ الجواب: للجزاء على الذكر والشكر، للذاكرين والشاكرين هنا يجزيهم بدار النعيم هناك. لما أوجد الله الجنة وما فيها من حور وقصور وعيون وما فيها من نعيم أبدي؟ أوجدها للعابدين الذاكرين الشاكرين. لما أوجد عالم الشقاء جهنم النار، ولسان يقول النار، ونحن عرفنا ما بين كتفي صاحب النار 3 أيام مسيرة 3 أيام، ضرسه والله كجبل أحد، خلق غير هذا الخلق، تأكلهم النار مليارات السنين بلا نهاية أبدا. فمن هنا ما ننسى، لو سئلنا ما علة هذه الحياة الدنيا نقول الجواب: من أجل أن يعبد الله فيها فقط. ما علة الحياة الثانية بما فيها من نعيم أو عذاب؟ من أجل أن يجزي الذاكرين الشاكرين والتاركين الناسين الكافرين. والله العظيم ما ننسى هذا. وعرفنا بالأدلة العقلية والنقلية أن الدار الآخرة حق لا محالة. والآن جزء من الدار الآخرة هو عذاب القبر ونعيمه. الحيوات 3، هذه الحياة الأولى، وحياة البرزخ الثانية، والحياة الدار الآخرة الثالثة. ما بين الحياة الأولى حياة العمل والحياة الثانية حياة الجزاء، بينهما برزخ، حاجز بينهما، ألا وهو عذاب القبر ونعيمه. معاشر المؤمنين، فيكم من يقول: أنا لن أموت، لن أقبر، في يرفع رأسه يقول لن أقبر، إذن كيف تنفي عذاب القبر أو نعيمه وأنت والله لمقبل عليه طالت أيامك وقصرت؟ لأن الله عز وجل جعل لهذه الحياة الدنيا أمدا محدودا، وجعل الناس هذا يولد وهذا يموت، يعملون ويموتون وهم في البرزخ حتى تنتهي الدورة كاملة، ما بقي شيء، يبعثهم من جديد للجزاء الكامل في الدار الآخرة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، قال: يؤمن المسلم. المسلم من هو المسلم؟ هذا أبيض أو أسود؟ المسلم العبد الذي أسلم، أي أعطى قلبه ووجهه لله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. المسلم الحق، ما هو مسلم، المسلم الذي أعطى قلبه لله فلا يفكر إلا في مراد الله، أعطى وجهه لله فلا يرى في الكائنات إلا الله يعبده بالذكر والشكر. يؤمن المسلم بأن نعيم القبر وعذابه وسؤال الملكين فيه حق وصدق، حق والله وصدق. ما تتلقى خبر عن الله أو الرسول في خصوص القبر إلا وهو حق وصدق، وذلك للأدلة النقلية والعقلية التالية. هيا نسمع. أولا الأدلة النقلية، عرفنا النقل منقول من الكتاب والسنة. أولا إخباره تعالى بذلك في قوله من كتابه العزيز من القرآن الكريم من سورة الأنفال التي تدارسناها: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. مرة ثانية: ولو ترى، يا عبد الله الذي يسمع، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يتوفونهم يميتونهم وإلا لا، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم في هذه الدنيا من الشر والفساد، من الظلم والخبث، من الشرك والكفر، وأن الله ليس بظلام العبيد، لأن الله ما ظلمهم أبدا، أمرهم ونهاهم وبين لهم نتائج النهي ونتائج الأمر، فرفضوا وتكبروا وأصروا على الذنوب والمعاصي، تصفعهم الملائكة عند قبض الأرواح صفعة من وجوههم ومن ورائهم وتقول لهم ذوقوا. ثانيا قوله تعالى: ولو ترى، أيها السامع، ولو ترى إذ الظالمون. من هم الظالمون؟ الذين ظلموا أنفسهم فأفرغوا علي أطنان الذنوب وقناطير الآثام، لطخوها وسودوها ونتنوها وعفنوها، كانت كهذا النور في صفائها فصبوا عليها الذنوب والآثام، ظلموها وإلا لا؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، روحوا إلى محل الإنعاش وشاهدوا غمرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم، أخرج نفسك يا عدو الله بنفسك، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. رأيتم الذنوب ما هي؟ تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، آياتي الحاملة لهدايته وشرعه وهداه. ولقد جئتمونا فرادى واحدا واحدا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وأعطيناكم وراء ظهوركم وإن كانت بنوك أموال. هذا الكلام من يقوله؟ الملائكة لمن دخل القبر من أهل النار. ولو كنا نستطيع أن نسمع نموت، ما نستطيع أن نحيا لو نسمع هذا الكلام في قبر. قال وفي قوله تعالى نعم وما نرى معكم شفعاءكم، نعم أعيد الآية الكريمة. قال وقوله تعالى من سورة الأنعام ولو ترى إذ الظالمون موقوف، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى واحدا واحدا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هات عبد القادر وإلا عيسى بن مريم، هاتوا شركاءكم الذين كنتم تزعمون أنهم يشفعون لكم ويخلصونكم من العذاب. قال وفي قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين، مرة الأولى عذاب القبر، المرة الأولى عذاب القتل من أيدي المؤمنين، والثاني عذاب القبر، والثالثة هي عذاب يوم القيامة. سنعذبهم مرتين هؤلاء المجرمين الفسق الظالمين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال وفي قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أرواح الكافرين المجرمين الظالمين المشركين الفاسقين أرواحهم تعرض على جهنم يوميا إلى يوم القيامة، ما تدخلها ولكن تعرض عليها وينالها من لفحها وعذابها، ولكن لا يدخلون فيها لأنه في المحبس في هذا ماذا سميناه البرزخ. اسمع ما يقول تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم تقوم الساعة ويخلق الله الخلق من جديد حينئذ أهل النار يدخلونهم النار، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دليل على عذاب البرزخ وإلا لا؟ النار يعرضون عليها غدوا صباحا ومساء ولكن لا يدخلونها، يعرضون على عرض يشاهدونها وينال من لفحها وحرها. وفي قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وفي الآخرة بعذاب القبر والسؤال فيه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ما يرتدون ولا ينتكسون ولا يكفرون كيفما كانت الحياة، يثبتهم على إيمانهم ويثبتهم أيضا في الآخرة أي في القبر. أما يوم القيامة ما في سؤال ولا استنطاق. فهذه نص في كون عذاب القبر وفتنة القبر موجودتان. نعم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وستأتيكم أحاديث الرسول تشرح لكم هذه الآيات وتبينها. قال ثانيا من الأدلة النقلية إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله، اسمع ماذا قال. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد، ذكر وأنثى، إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، راجعوا إلى أعمالهم ودورهم، وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، والله إنه لا يسمع قرع نعالهم، مشيهم يسمعه وهو في القبر وهم عائدون إلى أعمالهم ودنياهم. أتاه، جاءه ملكان، ولا تسأل عن الملائكة وكيف تعرف، خلق لا يعرف حقيقته إلا الله. ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم قبل وجود التلفاز والشاشات؟ الناس يؤمنون، كيف يقول هذا الرجل؟ يرى صورته، تعرض صورته، يشاهدونها، يشاهد الرسول في القبر، هذا هو، كما يشاهد الجنة بكاملها. ما تقول، ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأما المؤمن، اللهم اجعلنا منهم، فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله بمقعد من الجنة. فيراهما والله جميعا. يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار. يا أهل الحلقة، فتح الله عليكم بعلوم منها تذكرون أن الله عز وجل خلق في النار على عدد أفراد خلقه من الإنس والجن، لكل واحد مكان خاص به، وأوجد في الجنة على عدد خلقه من الإنس والجن، لكل واحد دار له في الجنة، سواء مساحة كالشمس ولا كالقمر، وهم يتوارثون. من دخل الجنة ورث مقعد من هو في النار، من دخل النار ورث مقعد من هو في الجنة. والله العظيم، والله على كل شيء قدير، وإلا أليس الله عليما حكيما؟ فانظر كيف يرى مقعده في الجنة ومقعده في النار. يزاح الحجاب فقط، شاف تلفاز، ما بقي الآن من يشك في هذا، وإلا لا عقل له. ما كنت تقول في هذا الرجل، يشاهده محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عجب. فأما المؤمن، فأما المؤمن الكامل الإيمان دائما كالمسلم الحسن الإسلام، فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعد من الجنة. فيراهما معا. وأما المنافق أو الكافر فيقول، وكل منافق كافر، وأما المنافق أو الكافر فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، أقول ما يقول الناس. فيقال له لا دغيت ولا تليت، دعوا عليه بالشر، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين، غير الإنس والجن، كل الكائنات تسمع صيحته إلا الإنس والجن. لماذا ما يسمع؟ لو سمعوا تعطلت الحياة. من يعبد الله؟ الإنس والجن وإلى الحيوان؟ الإنس والجن. لو يسمعون ويشاهدون سقطوا على الأرض أموات. إذن أو يعبدون الله كلهم ما يبقى من يدخل النار. ولماذا أوجدها الله عز وجل؟ فسبحان الله العظيم. ويضرب بمطارق من حديد، المطارق جمع مطراق، من حديد ضربا فيصيح صيحا يسمعه من يليه غير الثقلين. ما الثقلان؟ هما الذين يثقلان الأرض، الإنس والجن. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث عندكم مختصر والآن كتبناه بالصيغة الطويلة في البخاري، وهو أن أحدكم إذا مات، اسمع الرسول يقول إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فالصباح والمساء، انظر، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. مرة ثانية يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي مرتين، فالصباح مرة والمساء مرة، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله حيا يوم القيامة، ثم الحساب والجزاء. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه، اسمع الرسول يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهذا في كل صلاة يصليها صلى الله عليه وسلم بعد التحيات والتشهد يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فلو لم يكن هناك عذاب في القبر يستعيد الرسول منه؟ إذن بهلول يعني علم وأيقن أن هناك عذابا في القبر فهو يستعيذ بالله منه. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين، مر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بقبرين مدفونين في الأرض، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي الذنب ما هو بعذاب بذنب كبير أو العذاب ما هو عذاب كبير، وما يعذبان في كبير من العذاب، ثم قال بلى أي يعذبان في عذاب كبير. أول ما كان يعلم فعلم على الفور بالله سلكي، فقال بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة. ذي مهمة أبو عبد العزيز، فلان قال كذا وكذا، يا أخي يا فلان عبد العزيز سمعناه يقول كذا وكذا، ينقل ينم الأخبار وينقلها من أجل إثارة الفتن والمتاعب بين المؤمنين والمؤمنات، هذا النمام نقال الأخبار للإساءة والضرر بالمؤمنين والمؤمنات. قال أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، يبول ولا يتحفظ ثوبه ولا فخذه ولا يستنجي ولا ما يبالي، ويصلي بثياب صلاته باطلة، فلهذا ناله العذاب. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، ما يتحفظ يعني، ما يهم تلطخ ثوبه أو فخذه، غير مهم عنده. ففي هذا الحديث دليل قاطع على عذاب القبر وإلا لا؟ ثالثا من الأدلة العقلية النقلية إيمان البلايين من العلماء والصالحين والمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دائما نقول لو جاءكم خبر من طوكيو قال أنا كنت في طوكيو شاهدت فندق كذا، تصدقون أو تكذبون؟ تصدقون. جاء مليون واحد كل واحد يقول أنا رأيت الفندق، تكذبون؟ جاء بليارات، تكذبون؟ مستحيل. فهذه الملايين من علماء الأمة والمسلمين والصلحاء كلهم يشهدون بعذاب القبر ويؤمنون به، وأنت تقول ممكن ما هو صحيح؟ تصح تقول هذا في أمور الدنيا؟ مستحيل. إيمان البلايين من العلماء والصالحين والمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن أمم أخرى سبقت إقرارهم كلهم بعذاب القبر ونعيمه وكل ما روي في شأنه. إذا قولوا آمنا بعذاب القبر ونعيمه، اللهم ارزقنا نعيمه وأعذنا من عذابه، وإننا لمقبلون والله العظيم واحدا واحدا، اللهم قنا عذاب القبر، اللهم قنا عذاب القبر، اللهم قنا عذاب القبر وفتنته. والآن الأدلة العقلية، هاتوا عقولكم. أولا قال إيمان العبد بالله وملائكته واليوم الآخر يستلزم إيمانه بعذاب القبر ونعيمه وبكل ما يجري فيه. آمنت بالله وملائكته وكتبه ولا تؤمن بعذاب القبر، يعقل هذا؟ إذ الكل من الغيب، فمن آمن بالبعض لزمه عقلا الإيمان بالبعض الآخر. ما تقول أنا ما أؤمن بالرسل لأني ما رأيت رسول، بلايين البشر سمعوا بهم وآمنوا بهم. ثانيا ليس عذاب القبر أو نعيمه أو ما يقع فيه من سؤال الملكين مما ينفيه العقل أو يحيله أي يجعله مستحيلا، بل العقل السليم يقره ويشهد له وهو الواقع. ثالثا إن النائم تفطنوا، النائم قد يرى رؤيا مما يسر له فيتلذذ بها وينعم بتأثيرها في نفسه، الأمر الذي يحزن له أو يأسف إن هو استيقظ وترك ذاك النعيم، كما أنه قد يرى رؤيا مما يكره فيستاء له ويغتم، الأمر الذي يجعله يحمد من يوقظه أو من أيقظه، لو أن شخصا أيقظه. فهذا النعيم أو العذاب في النوم يجري على ما؟ على الروح وإلى على الجسد؟ على الروح حقيقة ويتأثر به وإلى لا، وهو غير محسوس ولا مشاهد لنا ولا مرئي ولا ينكره أحد، فكيف ينكر إذن عذاب القبر ونعيمه؟ عرفتم النائم وإلى لا؟ يرى النعيم العجب في منامه، فإذا استيقظ يتأسف انقطع عنه النعيم، يرى أيضا عذاب بلاه وهو نائم الذي يوقظه يحمد الله له وأنه أيقظه. هذا العذاب النعيم حق، والله لحق، يجري على البدن أو على الروح؟ على الروح.